بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 24 من شهر رمضان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 9 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وجاز صوم جمعة والدهر. تفضل أخي إسماعيل.
وجاز صوم جمعة والدهر، كذلك التسويق بعد الظهر، وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام، وللمريض كره الحجامة وذوق كالملح أو اقتحامة، مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت، لكن إذا أمنى قضى وكفر، وحيث أمذى فالقضى قد كرر، ولم يجز لذات زوج النفل حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذنه، وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله.
نعم، في قوله وجاز صوم جمعة والدهر، أي يجوز أن يفرد الجمعة بالصيام، وكذلك يجوز أن يصام الدهر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وكذلك دخوله عليه الصلاة والسلام على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا الذي ذكر في هذه النصوص أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذه النواهي عن صيام هذه الأيام المعينة، هذه الأحاديث مؤولة بماذا؟ مؤولة بأنها قد صيمت لاعتقاد خصوصية في هذا اليوم، فيعتقد الناس أن هذا اليوم هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة، فيريدون أن يخصوه بصوم، فيعتقدون أن في الصوم فيه خصوصية ليست موجودة في الأيام الأخرى، وهذا اجتهاد منهم وقياس فيما محله التوقيف، فيما محله التوقيف، وليس يؤخذ من جهة القياس. وكذلك في موضوع النهي عن صيام الدهر، فإن الإمام مالك حمله على أنه إذا كان يضر بالصائم، إذا كان يضر بالصائم فإنه يكره، أما حيث لا يضر فهو عبادة من العبادات، وما ورد فيه من النهي إنما هو لمضرة الصوم بذلك اليوم. أما ما يتعلق بيوم عرفة فهو على الإطلاق يصام سواء كان سبتا أم غير سبت، وكذلك إذا الصيام في الستة أيام من شوال أو الأيام البيض، كل هذا يدل على أنك إذا صمت الجمعة وقد كان يوما من أيام البيض مثلا فإنك تصومه، وقد يكون قبله صوم وغيره، وقد يصادف العرفة يوم الجمعة، وقد يصادف التاسع يوم الجمعة، وقد يصادف يوم العاشر يوم الجمعة. عندئذ فيما يتعلق بهذا أن الصوم منهي لعارض وليس لذات اليوم، لعارض وليس لذات اليوم. ما جاء في النهي عن صيام الدهر؟ بقوله والدهر. ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ ففي قوله: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عبد الله بن عمر أن يصوم ويواصل الصيام، بمعنى أنه يصوم الدهر، وليس أن يواصل بمعنى أنه يصل معه الليل. فبعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يعني قال النبي: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. فقال: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال عن صيام داود أنه كان نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لماذا؟ لأنه أتعبه صوم الدهر. فهذا دليل على تعليل مالك بأن العلة للنهي هي للمشقة التي تلحق الإنسان، وأنه يعني لأجل المشقة والضعف والمرض الذي يمكن أن يلحق بالإنسان. طيب، هل نحن نقول والله هذا لأنه يدل على الضعف من عندنا، أم لابد أن تكون هناك أدلة وقرائن صارفة لهذا النص الشرعي عن ظاهره؟ فعن أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إذا صمت رمضان ثم صمت ستا من شوال كان كصيام الدهر. فإذا كان صوم الدهر مكروها كان صيامك مكروها، كان صيامك مكروها. وهذا يعني أن القضية هنا أن القضية ظاهرة في أنها لضعف الإنسان. فلما كان صومك هنا كصيام الدهر دون أن يضعفك، فكذلك صيام الدهر جائز إذا كان لا يضعفك. هذا بالنسبة لموضوع صوم الدهر. قال: كذلك التسويك بعد الظهر. كذلك التسويك بعد الظهر، من قال بالكراهة للسواك بعد الظهر إنما قاله بناء على حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فصيامني وأنا أجزي به. هذا الحديث يمكن أن يفهم منه الخلوف، بمعنى أنه ما يظهر من رائحة كريهة من فم الصائم. فالإمام مالك لا يكره عنده السواك لا قبل الظهر ولا بعد الظهر. لماذا؟ لأن الخلوف ليس من الفم أصلا، الخلوف من المعدة، الخلوف من المعدة، حتى لو تسوك فلن يذهب الخلوف. فالمحافظة على الخلوف حاصلة بالتسوك وعدمه، فإذا عدمت منعته من السواك منعته من سنة، أما الخلوف فهو باقي. لذلك الإمام مالك يقول بجواز التسوك في نهار رمضان، وأن لا يتسوك بالرطب، ألا يتسوك بالسواك الرطب، إنما يتسوك بالسواك الجاف. طبعا عندما يعني يتكلم عن الجواز اللي هو هنا، أحيانا قد يكون الجواز بمعنى المكروه، وقد يكون بمعنى خلاف الأولى، وقد يكون بمعنى استواء الطرفين. يعني ليس كل ما ذكره هو باب واحد، إذن هو يتكلم بالجواز الذي يشمل المكروه ويشمل الخلاف الأولى ويشمل الجائزة المستوية الطرفين. إذن يشمل هنا قوله هنا بالجواز هو الجواز المقابل للمنع، هو الجواز المقابل للمنع، وهو هذا الجواز ما استوى طرفاه وما هو خلاف الأولى وما هو مكروه. قال وفطر من سافر قبل الفجر، أي جاز الفطر إن سافر سفر قصر، طبعا بمعنى أنه إذا سافر سفر قصر، قال وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر فهذا مباح أو جائز مع الكراهة، وشرط أن يبين الفطر أن يبيت الفطر فيه وأن يكون مسافرا قبل أن يطلع عليه الصبح وهو مقيم، قبل أن يطلع عليه الصبح وهو مقيم. أما كما قلنا إن بيت الفطر ولم يسافر فهذا فيه يجعل عليه الكفارة، هذا في قوله في موضوع تبيت صوم هي تبيت الفطر لمن أراد أن يسافر قبل طلوع الفجر وكان السفر سفر قصر. يعني أنه ليس هذا الحيلة التي يريد أن يسقط بها الصوم، بمعنى أنه يريد أن يفطر في السفر، يقصد الإفطار فيه، يعني هو عليه سفر، يعني ولم يشرع بالسفر للإسقاط، لأن الأساس في الحيل أن كل ما فعله العبد بقصد إسقاط عبادة عمل بنقيضه، عمل بنقيضه، أي كان ينوي أن يفطر في ذلك السفر، كان ينوي، ليس أن يقصد بالسفر إسقاط الصيام،
لا ينشئ السفر لأجل إسقاط الصيام،
يحرم على ذلك ويترك.
هذا اللي هو الصوم في السفر مندوب.
أنا أدري، لا، إنشاء السفر إنشاء لأجل الفطر.
هو ما أنشأه لأجل الفطر.
إنشاء
إن. إذن الصوم عزيمة في السفر، والفطر رخصة، أما القصر فهو سنة. أما القصر فهو سنة، وأنا أكدنا إنه موضوع إنشاء السفر من أجل إسقاط الصوم حيلة باطلة وحرام، هذا ليس مكروها وليس جائزا، إنما ذلك الرجل عليه سفر ويريد أن يسافر قبل الفجر وأفطر في السفر بعد أن أصبح مسافرا، ولكن الآن هذا الشخص يكره له ذلك. لماذا؟ لأنه يستحب له الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فالمسافر يستحب له الصوم إلا إذا شق عليه الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، تمضمض عطشان، وهذا من باب خلاف الأولى وليس بمعنى الجواز المستوي الطرفين، تمضمض العطشان وكذلك الإصباح بالجنابة والاحتجام، الاحتجام جائز مع الكراهة، ولكن هذا الاحتجام إذا كان يؤدي إلى عدم السلامة فيحرم، بمعنى يضعف ويفطر وليس علاجا له كمريض. إذن ثم قال وللمريض كره الحجامة، بمعنى يكره إن شك لو أفطر الحاجب والمحجوب على سبيل المجاز، أي أنه سيؤول به الأمر إلى أن يفطر لضعفه بسبب اللي هو سحب الدم، هذا معنى أفطر الحاجم والمحجوم، وهو على اعتبار ما سيكون. أنت تقول على سبيل المثال المحروقات، هل هي حرقت؟ كم ثمن المحروقات الآن؟ ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاعها بعد ما حرقت ولا هي ما زالت في خزانات الوقود؟ المحروقات، المأكولات السريعة، المأكولات السريعة هي لم تؤكل بعد، المشروبات على اعتبار ما سيكون. وفي قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا تعصر لكن هذا العصير للعنب سيؤول إلى أن يكون خيرا خمرا، سيؤول إلى أن يكون خمرا. طيب، إذا المريض يكره إن شك في السلام له أن يحتجم، هذا المريض يكره له، أما الصحيح فيحرم، أما المريض فيكره لأنه مريض وهذا علاج له. إذا كان صحيحا وعلم أنه إذا احتجم أفطر، أيوة إذا علم أنه أفطر، واضح؟ أما إذا كان صحيحا مع الشك فيكره. تمام؟ كان مريضا مع الشك في السلامة فيكره، أما إن تحقق عدم السلامة فيحرم، فيحرم الاحتجام حتى على المريض، يحرم الاحتجام إن إيه؟ إن عدم، إن عدمت السلامة، إن علم عدم السلامة، فما بالك بالصحيح إن علم عدم السلامة. وكذلك يكره للصائم أن يذوق شيئا، لاحظ في قوله هنا وللمريض كره الحجامة وذوق كالملح أو اقتحامة، أن يذوق الطعام أو أن يذوق أي شيء فهذا على سبيل الكراهة، أو اقتحامة أي أن يمجه. إذن فيكره له، أن يكره له ذوق الملح، وبناء على الذوق ترتب عليه إيه؟ المج، بطبيعة الحال هو أن يأكله. يعني لماذا قلنا اللي هو أو اقتحامه اللي هو بمعنى مجه؟ إنه صار عنده اثنين مكروهات، طب يعني إحنا نقول له لا يمجه حتى لا يقع في الكراهة، فأصبح اللي هو مج الملح مع ذوقه معا، وليس أنه يكره له إذا ذاق أن يمجه. إذن سيبتلع، إذن سيكون من السنة الابتلاء، وهذا ليس مقصودا أبدا. إذن أو اقتحامه اللي هو ما يتعلق، لأنه سيؤدي به الذوق إلى أن يمج، فيصبح عنده مكروهان، فيصبح عنده إيه؟ مكروهان. كذلك مقدمات الوطء، مقدمات الإيه؟ الوطء، فكذي تكره حيث علمت السلامة، حيث علمت السلامة، أما إذا لم تعلم السلامة فحرمت مقدمات الجماع. فالعبرة بالسلامة من الإنزال، سواء كان إنزال مذي أو إنزال المني. فإذا الآن مقدمات الوطأ حيث علمت السلامة وتوقنت مكروها، حيث توقنت السلامة مكروها، وإلا بمعنى أنه سيؤدي به إلى الإنزال شكا أو ظنا، فعندئذ تحرم، فعندئذ تحرم. لكن إذا أمنى وتعرض لمقدمات الجماع فعليه القضاء مع الكفارة الكبرى، فعليه القضاء مع الكفارة الكبرى، ولو كان من غير مقدمات الجماع كان اكتفى بفكر أو نظر، فهذا إذا أمنى مع هذه المقدمات فإنه يفطر، بمعنى بطل صومه، ويقضي وعليه الكفارة الكبرى على النحو الذي فصلناه سابقا. قال ولم يجز لذات زوج نفلا، أي أن المرأة التي لها زوج لا يجوز لها أن تتنفل بالحج، ولا يجوز لها أن تتنفل بالصوم ولا بالاعتكاف، ولا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الزوج، وله أن يبطله عليها بالجماع. يعني هذه الأشياء لا يجوز للمرأة أن تفعلها إذا كان الرجل يحتاج إليها للجماع، فلا تفطر بحضرته إذا كان محتاجا له. أما إذا كان ليس محتاجا له أو ليس من أهله فعندئذ لا تستأذنه، فلها أن تصوم حاضرة وزوجها موجود ولو من غير إذنه، لأنه لا يتصور منه الجماع أو عرف بأنه غير قادر عليه. إذن موضوع صيام المرأة بحضرة زوجها وأنه يكون بإذن حيث كان محتاجا له. طيب فإن صامت وهو محتاج له فليس له أن يفطرها بطعام وشراب، فليس له أن يفطرها بطعام وشراب، إنما على اللي هو بجماع، فليس له أن يجبرها على الأكل والشرب. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بإذن الزوج في هذه العبادات اللي هي الحج والصوم والاعتكاف، لأن الاعتكاف فيه صوم. مما يكره أيضا في الصيام وهو أن ينذر العبد صيام يوم متكرر، بمعنى أن ينذر صوم كل خميس، أدخل نفسه في كل خميس فربما يطرأ له طارئ، فلذلك هذا من يعني المكروه. وأولى بالكراهة أن ينذر صيام الدهر، فليقول سأصوم الدهر لله، علي نذر أن أصوم الدهر، لأنه لا يخلو أن يلزمه شيء من هذا الطعام والشراب أو من المفطرات في بقية عمره، وبالتالي يحصل له كلفة ومشقة وثقل، وهذا ضعف مع الأسف، وهذا ضعف مع الأسف. فلذلك يكره صوم نذر صوم اليوم المكرر أو أن يصوم الدهر، ويكره كذلك أن يتطوع بصوم قبل صوم واجب كقضاء. يعني أنت عليك قضاء يكره لك التطوع، عليك قضاء رمضان يكره لك صيام شوال. تمام، عليك بالفرائض أولا، وكذلك يعني إذا كان عليك كفارات واجبة، كان عليك صيام رمضان، عليك نذر، فقدم الأوجب ثم تنفل. وكذلك يكره التطيب نهارا، يكره التطيب نهارا، ويكره شمه أي الطيب نهارا في نهار رمضان. الآن من الذين يجب عليهم الإمساك؟ ما يجب فيه الإمساك إذا أفطر؟ يجب على المفطر أو من أفطر في رمضان أن يمسك إذا إذن من أكل أو شرب من غير عذر بلا إكراه، كمن أفطر عمدا أو أفطر غلبة أو أفطر نسيانا أو أفطر مكرها، فإن هذا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، يجب عليه الإمساك بقية اليوم. أما المعذور لعذر فأفطر لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو جنون ثم زال العذر جاز له أن يأكل ويشرب، ذلك لأن هذا إذا زال عذره فقد زال عذره بموجب شرعي، يعني الشرع أذن له، الشرع أذن له. طيب طب لماذا لم نجعل المكروه أو عفوا المكره لم نجعله مثل المريض والمجنون والحائض؟ طب ما هو مكره، أنه عندما أكل فأكل بقصد الأكل والعمد، أكل بقصد العمد، أكل متعمدا، لكنه لا اختيار له، لكنه قصد التعمد للأكل. لذلك في الفرض اللي هو فرض المعين اللي هو رمضان والنذر، فهذا الذي يجب عليه تتابعه، فإذا أفطر فيه فإن هذا الفطر يقطع التتابع، يقطع التتابع. وكذلك يجب إتمام صوم التطوع إذا أكل أو شرب فيه عامدا ويقضي ويقضي. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه يتمه صحيحا ولا يقضي. لكن هذا الكلام في من ارتكب في صيام التطوع ما يوجب الكفارة في صيام نهار رمضان، فهذا يجب عليه أن يكمل صومه ويمسك بقية اليوم، وعليه أيضا القضاء، فهذا يجب عليه القضاء. طبعا لا كفارة فيه لأنه ليس في نهار رمضان. أما إذا أكل فيما يجب تتابعه ككفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ فيجب أن يستأنف، يجب أن يستأنف من جديد، يجب أن يستأنف من جديد. أما إذا كان صوما غير معين كمن يريد أن يصوم 3 أيام تمام، فهذا ليس بالنذر أنه متتابع، ليس بالنذر أنه متتابع، أو ككفارة اليمين، أو ككفارة اليمين فإنه لا يجب عليه أن يستأنف، لأن كفارة اليمين يستحب التتابع فيها. أما ما كان يجب فيه التتابع فإنه إذا أكل أو شرب فيه متعمدا مما يوجب الانتهاك في رمضان فإنه يجب عليه اللي هو الاستئناف من جديد. طيب ما الذي يوجب عليك أن تفطر، يعني يجب عليك أن تفطر في نهار رمضان أو في غيره، وذلك إذا خفت بالصوم هلاكا شديدا كتعطيل حاسة من حواسك أو تعطيل عضو أو ما إلى ذلك، فهذا يجب عليه أن يفطر. وكذلك في ما يتعلق برابع النحر يجب صومه لناذره، لناذر رابع يوم النحر قال لله نذر علي أن أصوم، فهذا يجب صومه. أما يوم العيد ويوم اللي هو العاشر العيد والحادي عشر والثاني عشر فيحرم صومها ويجب فيها الفطر، ويكره تعيين رابع أيام يوم العيد، يكره تعيينه بالنذر في الصوم. طيب لماذا حرم أيام العيد بينما الرابع قلنا بالكراهة؟ لأنه يجوز أن يتعجل في يوم الرمي الثالث الذي هو رمي يوم العيد، فضعف من حيث هذه الناحية، فجاز مع الكراهة أن ينذر صومه وعليه أن يفي بصيام رابع يوم العيد. أما يوم الحادي عشر والثاني عشر فهذا يحرم إلا للمتمتع بالحج الذي قال الله تعالى له فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فلهم أن يصوما لهؤلاء الذين ترتب عليهم الهدي، فلهما أن يصوما يوم العيد الثاني والثالث لقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، وهذا طبعا إذا لم يجدا الهدي فلهما الصوم بمنى ثم 7 إذا رجع إلى بلدهما. فمن نوى صائم برمضان أي في رمضان وإن بسفره أي كان مسافرا، فهذا الذي نوى الصوم في السفر فلا يجوز له أن يفطر، فيحرم عليه أن يفطر. ما معنى قيام رمضان؟ بعضنا يظن أن قيام رمضان لا يكون إلا بالصلاة فقط، لكنه يكون أيضا بالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن، فهذا كله من قيام رمضان، سواء بهذه الصلاة أم بغير الصلاة. معنى إيمانا أي تصديقا بما وعد الله سبحانه وتعالى به من أجر على هذا الصيام، واحتسابا أي محتسبا، محتسبا مدخرا أجره عند الله تعالى لا لغير الله تعالى، لا رياء فيه. وهذا غفر له ما تقدم من ذنبه إلا ما يتعلق بحقوق العباد، فإن هذا لا يجزيه عنه شيء إلا إذا رده على أصحابه وما تعلق من حقوق العباد في المثل بالمثل وفي القيمة في القيمة، أو إن كان عنده حق عيني من حقوق العباد فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.